رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه قراءه سوره حول التعليقات على متن عمده الفقه لابن قدامه المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب قضاء الحاجة. وهذا الباب صدق طرف عبر عنه بقضاء الحاجة، باب قضاء الحاجة، وطرف عبر عنه بباب آداب التخلي أو دخول الخلاء أو باب الاستطارة. كل هذه مصطلحات ذكرها العلماء في هذا الموضوع. باب قضاء الحاجة يعني باب الأحكام التي جاءت في قضاء الحاجة. قال: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث في والخبائث أو الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. يستحب الاستشهاد. بعض العلماء راى انه هناك فرق بينه وبين تعبير العلماء بيسالم، فان قال يسلم غير ان قال يستحب. فيسلم اذا كان فيه سنه مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب ما لم يكن كذلك بل يكون ثابتا بالتعليل، يعني إجمال النصوص، معنى النصوص بعامة. وبعض من يفرق بين الاستحباب أن قال استحب أو سن، وقال الله تعالى أعلم الأقرب، أو سواء قلت استحب أو سن فلا بد أن يكون ذلك ثابتا بدليل شرعي، لأننا لا نجرؤ أن نقول استحب إلا بدليل. فالاستحباب حكم لابد أن يكون فيه دليل ثابت في الشرع. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. أما البسملة فقد ورد في حديث علي رضي الله عنه: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أو الكنيف أن يقول بسم الله، وهذا حديث صحيح بطرق. هذه البسملة. وأما أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث فهذا حديث أنس صحيح، إذا دخل أحدكم الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بضم الباء أو بإسكانه. والضم يكون المعنى فيه في الخبث يعني ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، وبالإسكان هو مطلق الخبث سواء كان من الشياطين أو من غير الشياطين. فيكون أي الضبطين أعم؟ الإسكان. إذا سكنا فهذا هو الأعم، لأنه يعني يشمل ما كان من الشياطين أو من غير الشياطين. إذا حصل هذا، إذا حصل البسملة حصل نفع، وإذا حصل استعاذة حصل نفع آخر. أما البسملة إذا حصلت حصل وجود حجاب وستر بين عورات بني آدم وبين نظر الشياطين، فالشياطين غمضوا، فإذا حصل البسملة حصل ساتر من الحجاب. وهذا يدل على أن البسملة قد يكون لها نفع حسي، نفع حسي. فمن النفع الحسي هذا الستر، ست يحول بين نظر الشياطين وبين عورات بني آدم، ست. وهذا الستر حسي ولا معنوي؟ هذا الستر حسي، حسي لا تستطيع الجن أن تنظر إلى عورات بني آدم. كذلك ما ورد التسميع على الذبيحة، فالذبيحة التي يسمى الله سبحانه وتعالى عليها يحصل لها طيب في اللاح. إذا ما حضر التسمية طرق الإنسان التسمية متعمدا قلنا لا يجب الأكل من هذه، أصبحت ميتة، حكم حكم الميتة لا تأكل خبيثة. فذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة يحولها إلى حلال طيب مبارك. وإذا انعدمت هذه التسمية مع التعمد فبإجماع تصبح خبيثة، وأما مع السهوي فخلاف بين العلم. فالجمهور على أن الذابح إذا نسي التسمية صح الأكل من الذبيحة بقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإذا نسي التسمية فتؤكل الذبيحة. ودار شيخ الإسلام رحمه الله على إلى عدم جواز الأكل منها، لا ما تؤكل الذبيحة مع النسيان، قال مع النسيان لعموم قول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقول سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فالذبائح إذا لم يذكر اسم الله عليها لا يحل أكله. وأما قول الله سبحانه وتعالى ربنا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا فهذا في رفع الإثم، أما شرط الأكل منوط بالتسمية سواء نسي أو لن ينسى، فلا بد من الإيه؟ من التسمية. الشاهد أن التسمية يكون لها نفع إيه؟ حسي، نفع حسي. وأما نفع معنوي فهو كثير جدا، فإن التسمية على أي شيء من الأشياء يجعله إن شاء الله مباركا، بسم الله إذا أكلت، بسم الله إذا شربت، بسم الله إذا دخلت بيتك، بسم الله إذا خرجت، بسم الله إذا كذا، يحصل نفع إن شاء الله عظيم. كذلك ما جاء في السنة لما كان الرجل يأكل ولم يسمي وكان الشيطان يأكل معه، فلما قال بسم الله أولها وآخرة استقام في البطن الشيطان ما في البطن، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك. فإذا أصبح التسمية لا نفع حسي. وأما الاستعاذة أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذه إضافة معنى جديد، وهو أيضا أن الله سبحانه وتعالى يحفظ الإنسان ويقي الإنسان من شر كل ذي شر في هذا المكان. وكم من الشرور ترتبت على ترك الإنسان هذا الدعاء، والناس لا يلتفتون، يعني أنا ما أقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني أو ما يقول شيء عادي. وأكثر من يبتلى بالمس والصرع إنما يكون من ذلك، لأن هذه الأماكن إنما هي مأوى الشياطين، فيدخل الإنسان لم يقل هذا الذكر، انقطع الكهرباء، انزعج، خاف، فصرع وجنج. ولو قال ذلك قبل الدخول لا حفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن نعلم صغارنا وأن نعلم أبنائنا هذا، لا على وجه أنهم يحفظون فقط، بل على وجه أنهم يتعبدون ثم يأتي الحفظ تاج عليها. من بعض الناس يرتب على الأذكار أذكار الصباح والمساء، اوعى تنسى، قول زوجته، قول لأبنائه، قول ليه؟ خوفا من أن يمسهم شيء من هذا الأذى. هذا يأتاد يا أخوان، وإلى الأقصى أن الإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى بديل إيه؟ لهذه الأذكار، فيقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ومن أبلس المجلس الشيطاني الرجيم هذه لا أعلم يعني حتى ولا أظن تربو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا خرج قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما قوله غفرانك فهذا صحيح، وأما حديث الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني ففيه اضطراب وضعف، وإن كان بعض العلم حسنة، لكن غفرانك حديث صحيح. ومعنى غفرانك يعني اللهم اغفر لي، وهذا مصدر منصوب بفعل محذوف يعني اغفر لي غفرانا من عندك، فغفرانا هذا مصدر بفعل محذوف يعني اللهم اغفر غفرانا لي. والعلماء اختلفوا في معنى غفرانك عند الخروج من الخلاء. طيب معنى البسملة والاستعادة واضح، لكن معنى قول غفرانك عند الخروج من الخلاء اختلفوا في ذلك، والتمسوا فيه معانيها نحن لا نجزمه بمعنى معين إذ لم يثبت في نص، لكن على كل نقول المعنى إذا لم يعارضه دليل. فمن قائل بأن غفرانك هنا إنما يقولها القائل متفكرا أنه كما أزال الله سبحانه وتعالى عنه هذا الثقل النجس الذي كان عنده، كما أزال الله هذا الثقل تذكر أيضا إزالة الذنوب التي يحملها على عاتقه فيكون غفرانك، ليحصل له أيضا السلامة من هذا الثقل كما حصلت له السلامة من هذا الثقل الذي كان في الوقت. يقول غفرانك طلبا لحصول السلامة من الثقل ثقل الذنوب الذي يكون على كتفه. هذا واحد. وقد يقال أيضا لأن معنى غفرانك هنا لأن الإنسان يكون في هذا المكان قد حصل له توقف عن الذكر والطاعة فيخرج فيقول غفرانك لما حصل مني من توقف على هذا. وهذا الوجه وإن كان هو المشهور إلا أنه لا يكثر من الضعف، لأن الإنسان توقف عن الذكر في هذا المكان أو الطاعة في هذا المكان بإذن من الشر أو بأمر من الشر، وما كان الإنسان فيه كذلك فإنه يعذر، ما يحتاج إلى أن يكون غفرانا. لو الإنسان توقف بإذن الشر فما يحتاج أن يقول إيه غفران، زي المرأة الحائض هل تحتاج تستغفر طيلة حيضها لأنها لم تصلي؟ لا. ليه؟ لأنها إنما قالت ذلك إنما فعلت ذلك من قضاء الشر، فيكون متبعة لا ممتنعة عن أداء واجب أو واقعة في منهية. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وهذا يكون في هنا ويكون في كل مكان مستقبل بخلاف الأماكن الطيبة كالمسجد مثلا، فإن الإنسان يقدم فيه اليمنى. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة عريضة تشمل هذا الباب وغيره، تشمل هذا الباب وغيره من أن ما كان من باب التكرمة والإكرام فيقدم فيه اليمنى، وما كان على خلاف ذلك فتقدم فيه اليسرى. إذا أراد أن يدخل مسجدا قدم اليمنى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإذا خرج فاليسرى، وإذا دخل الخلاء فيقدم اليسرى، وإذا خرج فاليمنى، وإذا أراد أن ينفعل اليمنى، وإذا أراد أن يخلع اليسرى. طب أي إكرام في التنعم في اليمنى الأول وتأخيرها بعد ذلك إلى الآخر؟ أي إكرام في الوقاية؟ والوقاية هذا إكرام تكون محفوظة أولا ومحفوظة آخرا، ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة، ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله هذا غير مسألة أن يذكر الله. فذكر الله شيء، وأن يدخل هذا المكان بشيء فيه ذكر الله شيء آخر. فهما مسألتان، مسألة أن يذكر الله في الخلاء، ومسألة أن يدخل بشيء فيه ذكر الله. بخاطر مثلا عليه مثلا برج الجلالة كتاب علم ببصر فيه ذكر الله بمصحف، فما حكم ذلك؟ أما المصحف فاتفق العلماء على عدم جواز الدخول به في الخلاء، وذلك الاحترام المصحف محترم وأحكام الشريعة أتت باحترام، فلا يمسه إلا طاهر ولا يوضع شيء عليه ولا يهان ولا يسافر به إلى بلاد الكفر خشية إهانته إلى غير ذلك. فيلحق هذا الأمر هنا فلا يدخلوا بالمصحف إلا إذا خشي ضياعه. هكذا يقول العلماء إذا خشي ضياعه ولا يمكن أن يدفعه لأحد فيدخل به. وأنا أقول إلا إذا خشي ضياعه والله تعالى أعلم أن هذا فيما لو كان الإنسان يثقل عليه فعلا أن يشتري مصحفا آخر لو ضاع له أن لأنه مصحف مثلا باثنين ثلاثة جنيه أربعة جنيه مسألة سهلة. فأنا أقول مثلا أنه لو وضعه في مكان الآن في الخارج أخذ أو لم يؤخذ فالأمر له سهل ولا يثقل. وإذا أخذ المصحف من يأخذه؟ ماذا فرق ما فيه؟ يعني يأخذ المصحف إلى المبيع هل يبيعه في شيء أخر يبيعه؟ هل يعمل به؟ فيقرأ فيه إما أن يقرأ فيه هو أو يقرأ فيه ولده أو يقرأ فيه زوجته فإن شاء الله الأجر موصول لك. وعلي أن أقول يدع المصحف في الخارج إلا إذا شق عليه ثمنه لو يعني أراد أن يشتريه ولو باعه إذا شق عليه ثمنه بلا فيبقى للحاجة لأن كلمة الحاجة أعمل مسألة الضياع أو عدم كلمة الحاجة واسعة يعني يحصل الإنسان نوع المشقة بهذا الشيء. فلو كان يحصل نوع المشقة بالضياع خلاص خذه معك. أما إذا لم يكن يحصل نوع المشقة فأترك. أما غير المصحف فقد استنفى أهل العلم في ذلك الذين منعوا لما أخذوا أو سجلوا بحديث أنس في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلع خاتمه إذا داخل الخلاء وكان يعني منقوشا عليه محمد رسول الله لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث لا يصح وعليه فليس هناك دليل يعني صحيح في منع هذا. فإن أخذه الإنسان من باب الإكرام فحسن وإلا إذا دخل لذلك فيكون جائزا إن شاء الله يكون جائزا إن شاء الله. وغاية ما يقال عند المنع الكراهة غاية ما يقال عند المنع الكراهة. وأما المسألة الثانية هي ذكر الله في الخلاء أن يذكر الله في الخلاء في هذا المكان أن يذكر الله في هذا المكان وهذا أشد يكون النهي فيه أشد من أن يدخل بشيء فيه ذكر الله وعليه فإنه يكره ذكر الله باللسان في هذا المكان إلا أيضا إذا تعلق بذلك حاجة إلا تعلق بذلك حاجة. وما هذه الحاجة مثلا؟ هذه الحاجة مثلا كأن يكون متوضئا في دورة المياه واحتاج أن يسمي إذا ترجح عند وجود التسمية فيسمي في هذا المكان وهذا من قبيل الحاجة. طيب إذا عطر الأولى طرق الحمد له. طيب إذا عطف من هو خارج دورة المياه فيطلق أيضا إيه التشميل. هذا الأولى وبعض العلم يرى جواز ذلك وقل عن نقره رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة مطلق الكلام في دورة المياه في الخلاء مطلق الكلام أيضا خلاف بين العلماء منهم المنع مطلق الكلام واستدل على ذلك الحديث المشهور في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين يخرجان يقضيان الحاجة يكشفان عن عورتهما ويتكلمان
فإن الله يمقت ذلك
فإن الله يمقت ذلك. قال والمقت أشد الغضب وعليه فيكون كبيرا. وهذا الحديث أيضا لا يسلم من البعض ولا صحته فإننا نقول إن هذا الوصف إنما هو مرتب على إن هذا الحكم إنما هو مرتب على الوصف الذي جاء في الحديث. وما الوصف الذي جاء في الحديث؟ يخرجان يكشفان عن عورتهما ويتحدثان فيكون في إظهار العورات ونظر. ولا شك أن هذا هو أشد من الكلام بكثير يعني في إظهار العورات فيكون هذا الحكم متعلقا بهذا الايه الوصف. لان يعني القاعده عند اهل العلم ان الحكم اذا علق على وصف فلا بد من اجتماع هذا الوصف حتى يتنزل هذا الحكم، كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا احدكم في بيته فاحسن الوضوء ثم خرج لا يخرجه الا الصلاه كان خطواته ثم تلقى الحديث. هذا الفرض الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه على ماذا؟ على وصف. هذا الوصف متعدد او مكون من اشياء متعدده. واحد يتوضا في بيته، اثنين يحسن الوضوء، ثلاثة يخرج ولا يخرجه إلا الصلاة. إذا فعل هذا واجتمع هذا حق الله به. طيب إذا تخلف واحد، تخلف من أجل بقدر، فلو رحمة إلى المحل توضأ فأحسن الوضوء خرج من بيته إلى المحل، ولما أذن الظهر راح صلى، هذا يحصل على الأجر هذا الذي الوارد الحديث؟ لا، ما يحصل على الوارد الحديث. هو على خير لكن ليس عند وجه الأجر. يبقى إذا حصل عقاب أو حصل أجر على وصف فلا بد من اجتماع إيه؟ هذا الوصف. أما مجرد الكلام في الخلاء فإنه يكون مباحا، إلا أن الأولى ترك ذلك، إلا أن الأولى ترك ذلك. قال: ويعتمد في وجوده على رجله اليسرى. ليس في هذا نص، وإنما هو من الأمور العادية، لأن هذا أسهل في الخروج، يعني أسهل لخروج الغائط. وبعض العلم قال أيضا هذا يدخل من باب تكرمة اليمنى، لأن الإنسان إذا يعني اتكى على اليسرى وكان إلى جهة اليسار ففيها إكرام لليمنى، ولكن ليس في هذا نص متبع، والإنسان في هذا يفعل الأيسر له، الأيسر له والأصلح في الخروج. قال: وإن كان في الفضاء أبعد واستطر. إن كان في الفضاء أبعد واستطر. الإنسان إما أن يكون محتاجا إلى البول أو قاضيا حاجته من البول، وإما أن يكون قاضيا حاجته من الغائط. فإن كان قاضيا حاجته من البول فيلزم الاستطار، أما البعد فلا يلزم، وإنما الذي يلزم أن يستوى عورته. وقد دل على ذلك حديث حذيفة حينما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى صلاه القوم فبال قائما، وحذيفه عند امراه وراء رضي الله عنه. واما اذا اراد الغائط فانه يجمع الى الاستثار البعد، لانه لا يستطيع قضاء حديث من الغائط الا بكشف العوره كشفا كاملا. وكذلك لأن قضاء الغائط يلزم منه سماع صوت أو رائحة كريهة فيكون البعد هو المتعين. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته ابتعد صلى الله عليه وسلم واستقر، ويرتاد لبوله موضعا رخوا أو رخوا أو رخوا بالتثليث، الراء بالتثليث، رخوا أو رخوا أو رخوا يعني لينا حتى لا يرتد عليه شيء من إيه؟ من بوله، فيوقعه في الوسوسة، يا ترى جاء هنا ما جاء أو ما جاء، وينظر إذا نظر ما وجد شيئا، وبعدين يقول لا أكيد يقينا من جاء علي، فيوقع في الوسوسة. في الوسواس، فبدلا من هذا خلاص يختار مكان الرخو الذي لا يكون فيه ارتداد لهذا البول على ثوبه. فإذا لم يجد، قال الفقهاء، إذا لم يجد فإنه يقترب بذكره من الأرض حتى لا يقع الغائط. المهم كان يدبر حاله في هذه المسألة حتى لا يقع في ايه الوسوسه فيه. قال ولا يبول في ثقب ولا شق. وقفنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما جاء في حديث ابي قتادة. وذلك لان لامرين. الاول انه قد يخرج شيء من هذا الشق فيؤذيه، والثاني انه قد يكون مسكنا للشياطين. وعلى كلا الامرين يبتعد الانسان عن البول في هذا ويختار لبوله مكانا اخر. قال ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرات مثمره. ولا طريق يعني يجلس فيه الناس ويعتدون الجلوس فيه والوقوف، يكون محلا يعني له، لان هذا يكون سببا في لا اعرف ما فيه له ناس اذا جاءوا في مكان من العاده ان يجلسوا فيه او ان يقفوا فيه او ان يبيعوا فيه او ان يشتروا فيه، فوجدوا من هذا قضاء حاجه فماذا يصنع الناس؟ اول شيء يلعنون من فعل هذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الا يؤذي. ولا ظل نافع، وتقييدهم بظل نافع يخرج الظل اذا لم يكن مرتدا من الناس ونافع له، لان في اماكن عاديه فيها ظل صحيح بس الناس ما يقصدونها عادي. لانه لو قال ولا ظل فيكون النهي عن ايه؟ عن كل ظل، وانما عن ظل يقصده الناس ينتفع به الناس يجلس فيه الناس. زي ابانا كده مثلا يجوا في الصيف يختارون اماكن فيها يعني ظل في بعض الاماكن يجلسون، ويجون في الشتاء ويختارون بعض الاماكن فيها ايه؟ شمس. ولهذا مستعمل مقول ولا طريق ولا ظل نافع ولا ايضا شمس نافعه. المهم المكان الذي ينتفع الناس بالجلوس فيه فلا يجوز لنا ان نجلس. طب ان قال قائل ان صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات، فلو انا اجي عندي مكان نفع فيه في الجلوس في الطرقات فاتبول فيه واتغوط حتى امنع الناس عن هذا، فما الحكم؟ نقول نهي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مطلقا، انما قال فان كان ولا بد. فما تدري هل هذا من ولا بد أم من العام؟ ولا تحت شجرات مثمرة. خرج بها أيضا مطلق الشجر، فأي شجرة عادية لا يقصدها الناس ولا ينتفع الناس بثمرتها ما في نهي. لكن شجرة مثمرة يعني معنى إيه؟ يعني الناس تجلس تحتها، الناس يقصدونها للانتفاع، فإذا ذهب الناس ينتفعون لينتفع بهذه الثمرة فوجدوا هذا الأمر لا على منفعة. وهذا من الآداب العامة التي جاء بها شريعتنا ولله الحمد منه، من رفع الأذى عن طريق الناس. وهذا من الإحسان إلى الخلق. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أزاح فرع شجرات من طريق الناس، قال صلى الله عليه وسلم فهو يتقلب بها به في الجنة. فتقلب به في الجنة، فالحفاظ على حقوق الطريق مطلب شرعي ما ينبغي الانسان يتهاون به، يضع في طريق الناس ما يؤذيه، ليس هذا من الايمان. ليس هذا من الايمان، ليس من الايمان ان تحفر في طريق الناس حفرا او ان تضع القاذورات في طريق الناس. فاذا كان نهي عن البول والغائط فنهي عن وضع القاذورات الاخرى وعن ما يؤذي الناس من باب اولى. او يربط كلبا في الطريق والناس مارة، او يضع سيارات ليضيق على الناس سيرهم. وأشد من ذلك وضع المعاصي في الطرقات، أن يضع على مقبل بيته تسجيلا أو جهازا يصدر منه الغناء بصوت مرتفع فيؤذي الجيران بالناس، هذا أيضا من أعظم الإيذاء. ومثل المحلات التي تعرض الملابس النسائية في الطرقات بصور فيها إجرام، ومثل كذلك الاستديوهات حين تعرض الصورة العالية على واجهتها، كل هذا من الإيذاء في الطريق، كل هذا من الإيذاء. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، لأنه قد ورد في ذلك حديث ولكنه ضعيف. وكذلك قال باب الاحترام الشمس والقمر، وهذا ليس فيه دليل. ولا مانع، بل الدليل على جواز استقبالهما، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي ايوب في الصحيحين: لا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها بدور الغائب. واذا ما ولكن شرطه او غضب، واذا شرطت وجدت الشمس، واذا غربت وجدت الشمس، ولا يستقبل القبله ولا يستقبل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبله بغائب ولا غول ولا تستدبروها. وحديثه ورد في الصحيحين. ويجوز ذلك في البنيان، وهذا قول. وقد اختلف اهل العلم في المساله على اقوال، منها قول وهو في المذهب، وهو ان ذلك يكون في البنيان، اما في غير البنيان فلا، اما في الفضاء فلا. واستدلوا على ذلك يعني اختصاص الجواز بالبنيان بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: التقيت على بيت حفصه فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فقالوا: إذن إذا كان في البنيان فلا بأس، إذا كان في البنيان فلا بأس، إذا كان في شيء يفطر فلا بأس، كما هو أيضا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما. القول الثاني النهي مطلقا عن استقبال القبلة أو استدبارها بغير الأمر في البنيان أو في الفضاء، مع الساتر أو مع عدمه للعموم. وأجابوا عن الاستدلال بحديث ابن عمر بأجوبة، منها أنه فعل للنبي، وأما هذا الحديث حديث أبي أيوب فهو قول، وإذا تعارض القول مع الفعل قدمناه القول باحتمال ورود الخصوص إلى الفعل أو على أنه يشمل على حال معين، يعني الاحتمال يرد إلى قضايا الأفعال، إنما القول نص، أو أنه قد يشمل كذلك من توجهات أن ذلك كان قبل النهي، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل كذلك. ومن من ذهب إلى ترجيح ذلك أول من الأنصار رواه الحديث وجماعة من أهل العلم وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثالث جواز الاستقبال والاستدبار في الفضاء وفي غيره، يعني عكس القول الثاني هذا. واستدل على ذلك بحديث ابن جابر وأن ذلك نسخ، وأن ذلك نسخ، يعني النهي هذا نسخ حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بسنة يقضي حاجته. والقول الرابع هو جواز ذلك في البنيان في حال الاستدبار لا الاستقبال، يعني يكون في البنيان وأن يكون ذلك خاصا به، ولماذا خاطب بالاستدبار؟ ليه؟ لأن الأصل حديث أبي أيوب، والذي خصص حديث ابن عمر، فنعمل بهذا التخصيص في محله. فقد ورد في ابن عمر أنه استدبر الكعبة، ولكن لم يستقبل الكعبة، استدبر الكعبة، فنعمل بهذا ونقول بالاستدبار دون الاستقبال. وبهذا يكون الجمع لجميع هذه الأحاديث. في الحقيقة يعني القول الذي يرجو رشحانه وهو أقوى هذه الأقوال هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا العموم، لأن المعول على الخروج عن هذا المذهب وحديثه ابن عمر، وحديث ابن عمر فيه احتمالات عدة، فيه احتمالات عدة، لكن القول قول أيضا، لكن القول قول، لكن الأقرب في ذلك والأحرص هو العمل بحديث أبي أيوب. كيف كل إنسان بذلك اشترى بيتا بنى بيتا ولم يكن عليك من حكم، ويصعب عليك أن يؤول إلى القبلة استقبالا أو استدبارا، ويصعب عليه الآن التحويل، فنرجو إن شاء الله أن لا يكون بأس بها. أيوه هذا فهم، هذا فهم رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. هذا إذا استطعت ماذا خلاص استطيع. قال ولو انقطع البول مسح من أصل ذكريه إلى رأسيه ثم ينتهي ثلاثة. إذا انقطع البول يعني إذا فرغ من بوله حتى لا يبقى شيء في القناة في ذكره فيفعل هذا. قال يمسح من أصل ذكريه يعني من قبل خصيتيه ثم يأتي إلى حتى يأتي إلى رأس ذكريه يمسح وكذا حتى ما يبقى شيء من البول في هذه القناة ثم ينتهي ثلاثة. هذا قول منهم رحمه الله تعالى من باب الاحتياط الإنسان يفرغ من هذا لكن لا دليل على ذلك لا دليل على ذلك بل ذلك قد يورث الوسواس بل وقد يورث أيضا زيادة ذلك لأنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن هذا قد ضر إذا حلبته ضر وإذا تركته قر فإذا اعتنيت بهذا دائما وجعلته عندك أفضى ذلك إلى إيه أفضى ذلك إلى نزول الماء بكثرة فأسقط واترك الأمر على حالك وقد يصل بك الأمر إلى الوسواس ولهذا ذكر ابن القيم في إضافة الأفهام أحوال الموسوسين ينزلها الجبين يعني التدريبات الرياضية عالية المستوى حتى تنزل النقطة أو النقطة ونقول يطرق هذا فمن ابتلي فعلا بمثلها وأصبح فعلا يعني راعا من حاله من تبقى النقطة ما لم يتحرك فقد يتحرك بقدر ما يحتاج هذا إذا ابتلي أما أن يفعل ذلك على وجه الاحتياط من نفسه فإن ذلك سيورثه إيه؟ الوسواس. قال ثم ولا يمس ذكره بيمينه لما جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين لا يمس كما أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ومس الخليل باليمين هذا في حال البول باتفاق لأن ورد خليلته وهو يبول لكن هل في غير البول إذا لم يكن يموت هل يجوز له أن يمس ذكره أم لا؟ خلاف بين العلمين منهم من أباح ومنهم من منع قياسا على النهي عن البول لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد نهى عن مسه في حال البول مع أن الإنسان قد يكون محتاجا إلى ذلك فمن باب أولى يكون النهي عن إيه؟ عن غيره وهذا الأقرب أن الإنسان لا يمس ذكره بيمينه سواء كان وهو يبول أو غير ذلك ولا يستجمر بها يعني اليمنى لأن الاستجمار إزالة للأذى وكما قلنا بأن الأذى لا يكون من شأن اليمنى إنما يكون من شأن اليسرى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله و طهره وتغدله وفي شأنه كله ثم يستجمر وطرا. الاستجمار هو إزالة الخارج بالحجر أو ما يقوم مقاما من كل فارس فإذا استجمر استجمر وطرا. الوتر هذا يطرى واحد ولا ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة ولا فيطلق على واحد وتر ويطلق على ثلاثة وتر ويطلق على خمسة وتر لكن ورد في الصحيحين حديث أبو هريرة وحديث ابن مسعود ما يدل على أن أقل الوتر كم؟ ثلاثة. فإذا الاستجمار يكون بثلاثة أحجار بثلاثة أحجار. قال ثم يستجمر وترا فإذا لم ينقطع على الثلاثة زاد فإذا زاد استحب له القطع على وتر يعني مثلا لو زاد عن ثلاثة فزاد في الأربعة نقول لا اعمل خمسة نقول له يبقى سبعة حتى يقطع ذلك على ايه؟ على وترين ثم يستنجي بالماء والاستنجاء مأخوذ من النجو يعني القطر والإزالة والاستنجاء يطلق على إزالة الخارج بالماء أو بالحجارة فيقال يستنجي بالحجارة ويقال يستنجي بالماء أما الاستجمار سيكون بإزالة بالحجارة ثم يستنجي بالماء فإن اقتصر على الاستجمار أجزاءه ولو لم يستنجب الماء ولو كان النار موجود لأن هذه رخصة. فإن قال قائل طيب ليه اقتصر على الحجارة والحجارة هذه إنما هي تزيل الأثر لكن يبقى الرائحة والماء موجود الآن فعلامة لا يستعمله في إزالة الرائحة؟ نقول هذه رخصة. هذه رخصة ترخص بها الشارع. ولكن أيهما أفضل؟ الاقتصار على الاستجمار أو الاقتصار على الاستنجاء بالماء؟ الأولى لو اقتصر على واحدة منهما يكون بإيه؟ بالماء، يكون بالماء لأن الماء أفضل لأنه يذهب الرائحة والأثر. طيب هل يجمع بينهما؟ نقول لن يجمع في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. لو جمع بينهما من باب النظافة ما في بحث، لكن من باب السنة نقول هذه السنة اجمعوا. فمثلا الآن نحط مثلا جردا في دورة المياه حجارة، الآن في دورات مياه السيراميك هذه والمياه كذا نحط جردا حجارة، حين الإنسان يستعمل الحجارة أولا ثم يرجع ذلك بالإيه؟ بالماء على أن ذلك السنة. نقول لا، لكن لو فعل الإنسان أجل نظافة لا شيء آخر، وإنما يجزي الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة، يعني استعمال الحجارة يجزي استعمالها يعني يقتصر عليها إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة. موضع الحاجة يعني موضع الخارج يعني من الأذى. فلو تعدى مثلا الأذى إلى صفحتين الإليتين يبقى لابد من الماء، أو تعدى إلى البول مثلا إلى أصل الذكر يبقى لابد من الإيه؟ من الماء. هكذا قالوا إنما يجري الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة. ليه؟ تعريضه لذلك أن الاستجمار استعمال الحجارة في الخارج إنما هو رخصة من الشرع، ورخص إنما يعمل بها في مواضيع عوائل متعددة. فالاستجمار ورد في إزالة الخارج. طيب وإذا كانت النجاسة في غير هذا المحل يحتاج إلى دليل آخر في جواز الاقتصار على الحجارة هنا، فلا بد من استعمال الماء. يبقى الرخصة استعمال الحجر انما ياتي موضع الايه؟ الخارج. اما اذا تعدى الخارج موضع الحاجه ما في رخصه بعد الحجاره، يبقى لا بد من استعمال الايه؟ لا بد من استعمال الماء. هذا ضعيف عند اكثر اهل العلم، قال ما صح في شيء، حتى قال هنا المحشي لا اصل له في هذا الوقت. وورد أن يغسلوا عنهم، قال ابن طريق ورد الرابع أن يغسلوا عنهم بلا أن يزدوا الحجارة للماء. ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية كما مرة معنا في قولنا، لأن هذا مأخوذ من حديث ابن مسعود لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الثالث وقال أنها رخص، ثم أمر أن يأتي بحجر، وكما جاء في الروايه ابغني ثلاثه احجار او كما قال صلى الله عليه وسلم. ويجوز الاستجمار بكل طاهر، يعني سواء كان حجاره او غير حجاره، من الخرق ومن المناديل الورقيه يجوز الاستجمار بهذا، لكن بشرط ان يكون محترما ومثل فقائله بما اذا كان متصلا بحيوان، كان مثلا يتمسح بذيل دابه فهذا مثلا يجوز، او يكون ورق كتب علم فهذا لا يجوز لانه محترم، او طعام ادمي فهذا ايضا ما يجوز. قال ويكون ملقيا، يعني بكل طاهر ملقي يحصل به الانقاء، اما اذا كان طاهر ما يحصل به الانقاء، كان يكون املكا مثلا ما يحصل به الانقاء، فهذا لا يجوز استجمار به. قالوا الا ضوء وما له حرمة، يعني لا يجوز الاستجمار بالروث والغبار، وذلك لما ورد أنهما مما يستعملاه الجن. أما العظام فكل عظم مزكى ذكر اسم الله عليه فإنه يعود أوفر ما يكون لحما. وأما الروث فهو علف لدوابه. وأيضا لأن الروث نجس فإن كان غير نجس لما يكون لحمي فإنه أيضا يكون لعلة أنه علف بدوابه. وما له خوضة كما قلنا زي أوراق العلم وزي طعام الأذن فإن ذلك له خوضة. طيب هذا هو الشيء.